هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى في مواجهة الجلاد والدعم المطلوب. ندعوكم للتواصل معنا ومتابعة هذا البرنامج بالسمعين الأكارم والفقرات التي سنبدأها مع حضراتكم في فقرتنا أهلنا في الشتات. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي نستمع إلى تقرير لرمزي دلول مراسل إذاعة طهران، وبعدها ننتقل إلى الأستاذ مصطفى مسلماني عضو الهيئة الوطنية والإسلامية لشؤون الأسرى. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سنكون ونبقى مع حضراتكم عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وفنان وأديب فلسطيني آخر. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم نتوجه ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير. باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم يعني.
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأونروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأن ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرمي.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة، ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأونروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وأتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية، وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربايعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضع جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب،
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021،
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني،
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم،
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء منذر ربايا وشيماء الغراوي وحسن نمر معد هذه الفقرة، مع الشكر الموصول للمهندس محمود الخالد عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربوك.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا أينما كنتم في هذا البرنامج. يواصل 15 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تدهورا درأ على صحة الأسير جفار النمورة الذي يواصل إضرابه لليوم 14 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري. كما تقدمت الهيئة بالتماس للطعن في قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام سالم زيدات. قراءة مستجدات وضع الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري والحراك الشعبي الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
داخل المعتقلات يواصل عدد من الأسرى الإداريين معركة الإضراب عن الطعام طلبا للحرية غير المشروطة، وفي الخارج تستمر الفعاليات المساندة لهم. هنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة حراك داعم للأسرى يرفع الصوت أسبوعيا لنقل معاناة المعتقلين والتحدث بلسان حالهم.
الانتصار لكرامتهم ومن أجل حريتهم، نحن اليوم نوجه النداء إلى الصليب الأحمر المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة أن تأخذ دورها الحقيقي من أجل الاطمئنان على وضع هؤلاء الأسرى المضربين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل والعزل الانفرادي خلال الأيام الماضية، وعلى المؤسسات الدولية والحقوقية أيضا أن تدافع عن قرارها بأن الاعتقال الإداري محرم دوليا.
لأهالي الأسرى النصيب الأكبر من القلق على مصير أبنائهم، الحاضرون منهم والغائبون يتشاركون جميعا الكلمة والموقف وردة الفعل.
قلت لي ما تضرب هذا إيش بضر صحتك، كلمة هذا هو سلاحنا الوحيد مشان نقول حريتنا. يعني الأسرة بيضحوا بحياتهم، ضحوا بصحتهم، يعني الله أعلم شو بده يصير فيه إلى 15 يوم مضرب عن الطعام. أنا قريت عن الإضراب عن الطعام، تضرب الكلى، بضرب السكر، الضغط، بصير مع القلب، الله أعلم يروح عايش ولا لا. أنا مجاهد ابني اللي كلف، كلمة ما تخافي إذا سمعتي إني أنا بالإنعاش أو إني أنا تعبت وقالوا لك في الإعلام يما هي مجاهد بنازع، أعرف إنه حريتي قربت.
في سياق متصل تقدمت هيئة شؤون الأسرة بالتماس لدى محكمة الاحتلال العليا للطعن في قرار تجديد الاعتقال الإداري للمرة الخامسة للأسير المضرب سالم زيدات القابع داخل زنازين النقب في ظروف اعتقالية قاسية، وللأسرى المرضى كذلك نصيبهم من التضييق عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد. سلطات الاحتلال نقلت الأسير المريض إياد حريبات من مستشفى سوروكا إلى عيادة سجن الرملة دون أن تأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية السيئة وحاجته للمتابعة الطبية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا الكرام وإلى التساؤلات. ما مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية استمرار أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري؟ ما الذي يعنيه استمرار الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري وغياب المحافل الدولية عن إجراءاته التعسفية؟ وما المطلوب فلسطينيا لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعود محليا ودوليا؟ إذن الأسرى في مواجهة الجلاد والدعم المطلوب محور حديثنا مستمعينا الكرام، وعن مستجدات أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وأهمية الدعم لحراكهم نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو الهيئة الوطنية والإسلامية لشؤون الأسرى الأستاذ مصطفى مسلماني. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصطفى، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
عنوان الاعتقال الإداري يعود اليوم إلى الواجهة مع وجود نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال وخوض 14 أسير الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لهذا الاعتقال. ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري؟ لماذا يلجأ الاحتلال إلى الاعتقال الإداري؟
يعني في البداية نتوجه بالتحية إلى أسرانا وأسيراتنا وعلى رأسهم الأسرى المضربين عن الطعام 14 أسير يخوضون إضرابا احتجاجا على اعتقال الإداري واحتجاجا على هذه السياسة الذي لا تنسجم مع القوانين الدولية والحقوقية.
نعم.
فلهذا أسرانا في سجون الاحتلال يشرعون في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام لكي ينتزعوا حريتهم ويكسروا إرادة الجلاد الإسرائيلي الذي يحاول بكل إمكانياته وطاقاته أن يؤثر على صمود وضوابط الحركة الوطنية الأسيرة. بالتأكيد عنوان الاعتقال الإداري لم يغيب مرة عن الساحة الفلسطينية أو عن المشهد الفلسطيني أو عن حياة الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال منذ أن وجد الاحتلال على أرض فلسطين، وهناك اعتقالات إدارية مستمرة يقوم بها المحتل الإسرائيلي، وهذه الاعتقالات كما نعلم جميعا تتنافى مع الحقوق الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. إضافة لذلك إن قانون الاعتقال الإداري ممكن أن يستخدم وأن تستخدمه بعض الدول فقط في حالات الطوارئ، ولكن المحتل الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين يعيشون كأنهم في حالة طوارئ منذ أن وجد الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. فلهذا مطلوب فعلا أن يكون هناك إسنادا حقيقيا لإيقاف هذه المهزلة التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي بحق أسرانا وأسيراتنا، الذي فعلا تحتجز مئات الأسرى الفلسطينيين دون قضية، دون تهمة، دون يعني محكمة عادلة. نحن نعلم الاحتلال طالما هو احتلال أكيد سيكون احتلالا ظالما وإرهابيا ولا يتمتع بأي نوع من أنواع العدالة. فالمطلوب فعلا شعبيا أولا أن يكون هناك دعما إسناديا قويا من قبل الكل الوطني الفلسطيني. إضافة لذلك على المستوى السياسي الفلسطيني مطلوب حمل ملف الأسرى الفلسطينيين والذهاب بهم إلى
مصطفى يعني
الدولية. أننا نعلم يقينا أن المحتل الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية والحقوقية الإنسانية.
أنتم اليوم أستاذ مصطفى كيف تتابعون أوضاع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام؟ يعني خاصة أن هناك حديث عن تردي الأوضاع الصحية لبعضهم. يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع الأستاذ مصطفى مسلماني الذي كان يتحدث معنا ضيف لقائنا في هذا اليوم عن أوضاع الأسرى، عضو الهيئة الوطنية والإسلامية لشؤون الأسرى. أودي أن أبقى معه إن شاء الله لفترة أطول حتى أسأله عن أوضاع الأسرى والأوضاع الصحية التي أصبحت رديئة وصعبة لبعض هؤلاء الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام. لكن أشار الأستاذ مصطفى إلى دور بعض المحافل الدولية والحقوقية، وبالطبع منظمة الصليب الأحمر بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين. لا بد لنا أن نتساءل، هل من دور تقدمه للأسرى في معركتهم ضد الجلاد؟ وإذا كان هذا الجلاد يضرب كل القوانين وكل الأمور عبر الحائط ولا يلتزم بها، فكيف بنا؟ وما أهمية عودتنا ولجوءنا إلى هذه المنظمات الدولية؟ بالطبع الفصائل الفلسطينية التي دائما ما تؤكد من جهتها التزامها بقضية الأسرى لابد لها من ثقل تشكله هذه الفصائل على مستوى قضية الأسرى على الكيان المحتل. لكن كيف يتجسد هذا الثقل ليدعم الحركة الأسيرة في هذه المواجهة مع الجلاد الصهيوني؟ هذا ما سنتوقف عنده. والحراك الشعبي الذي أشار إليه الأستاذ مصطفى في حديثه، حراك داعم للأسرى على الأرض، والمطلوب لتفعيل هذا الدور لكي يكون حراكا واضحا. أعود إليك يا أستاذ مصطفى، هل تسمع صوتي الآن سيدي الكريم؟
نعم أسمع جيدا. صحيح
سيدي الفاضل، ماذا عن التماسات الطعن بشأن تجميد الاعتقال الإداري؟ كيف تتعامل معها محاكم الاحتلال؟
أخي العزيز، الاحتلال الإسرائيلي كما قلت لك يحتجز الأسرى الإداريين عنوة دون قضية، دون لا أحد اتهام، دون محاكمة. كل هذه محاكم صورية لا تحظى بأي يعني موقع قانوني وشرعي. فلهذا الاحتلال يحاول أن يجمل الاعتقال الإداري من خلال ذهاب أخذ الأسرى الفلسطينيين والذهاب بهم إلى المحاكم، أو حتى الهيئة شؤون الأسرى أو المؤسسات الفلسطينية عندما تقدم التماسات دائما وأبدا يأتي الجواب واضحا بالرفض القاطع لهذه المحاكم. ولأن الذي يتحكم في الاعتقال الإداري هو جهاز المخابرات الإسرائيلي وليس المحاكم الإسرائيلية. فإذا المحاكم الإسرائيلية تأتمر بأمر الشباك الإسرائيلي. فلهذا نحن نقول الحل الأمثل هو الإضراب المفتوح عن الطعام. الإضراب الجماعي هو الذي سينتزع حرية الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإداريين. الاعتقاد الإضراب الجماعي هو يحقق إنجازات جماعية وليست إنجازات فردية. فلهذا نحن دائما نحث على الإضراب الجماعي ضمن رؤية واحدة، ضمن برنامج وطني كفاحي. وهذا البرنامج يحظى بدعم وإسناد من قبل المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني. هكذا بإمكان الأسرى أن يحققوا إنجازا.
نعم، وطالما يخشى الاحتلال من هذا الحراك الجماعي الذي تتفضل إليه. لكن أشرت إلى دور المحافل الدولية والحقوقية أستاذ مصطفى، بالطبع منظمة الصليب الأحمر بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين لها دور، لكن هل من جدية في هذا الدور تقدم هذه المؤسسة أو المؤسسات للأسرى في معركتهم ضد الجلاد؟
أنا سأسوق لك مثلا بسيطا عن دور الصليب الأحمر. عندما كان الأسير الغضنفر أبو عطوان يخول إضرابا عن الطعام مفتوحا وكان مضربا عن الماء، وجاء مندوب الصليب الأحمر عليه على مستشفى قبلان، كان يحس الأسير بفك إضرابه. كان يقول للأسير هذا الإضراب سيعرض حياتك للخطر، هذا الإضراب سيمنعك من الإنجاب مستقبلا، هذا الإضراب سيسقط كل شعرك، هذا الإضراب سيعرضك إلى فشل كلوي. بمعنى كأنه ضابط مخابرات يتحدث مع الأسير الغضنفر، بمعنى
عجيب.
دور المؤسسات الذي تسمى بالصليب الأحمر وغير الصليب الأحمر لحد التطابق تتطابق مع موقف المحتل الإسرائيلي. فنحن لا نعول كثيرا على هذه المؤسسات، نحن نعول فقط على صمود وصلابة موقف الأسرى الفلسطينيين، صلابتهم ورهانهم على أمعائهم وعلى جوعهم وعلى صبرهم هو السلاح الأمضى، وهي يعني الطريقة الوحيدة التي تكسر إرادة المحتل الإسرائيلي. ونحن يعني عايشنا أكثر من حالة خاضة إضراب مفتوع عن الطعام فرديا، تدخلت كل المؤسسات الحقوقية ما يسمى بالحقوقية، ولكن لم تقدم خطوة واحدة بالمساعدة أو بإسناد الأسير. فقط الذي كان يحسم المسألة هو صمود الأسير وطلابته.
نعم، في هذا الإطار أود أن أتوقف عند الفصائل الفلسطينية أستاذ مصطفى، يعني هي التي تؤكد التزامها بقضية الأسرى. ما الثقل الذي تشكله هذه الفصائل الفلسطينية على مستوى قضية الأسرى؟
نعم بالتأكيد، يعني هم يعني كل الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال هم أبناء تنظيمات فلسطينية، ولا يوجد في داخل سجون أسرى مستقلين، كلهم ينتمون إلى تنظيمات فلسطينية، وهذه التنظيمات بالتأكيد والفصائل هي ملتزمة التزاما تاما مع الأسرى الفلسطينيين وتقف خلف قضيتهم. ولكن نحن لنا ملاحظات على هذه المسألة، مطلوب فعلا أن تكون وقفات جدية، أن يكون هناك يعني برنامج موحد للعمل النضالي المساند والداعم للأسرى في داخل سجون الاحتلال، لكي تكون الخطوة ذات تأثير وذات ثقل أقوى على المحتل الإسرائيلي. إضافة لذلك مطلوب أن يحمل هذا البرنامج أيضا نشاطا خارج الإقليم الفلسطيني، بمعنى أن نخرج إلى الدول العربية والإسلامية إلى المجتمعات الأوروبية والغربية، لكي فعلا نروج لقضية الأسرى وللمظلومية الذي يعيشها الأسرى.
مصطفى مسلماني في هذه اللحظات عضو الهيئة الوطنية والإسلامية لشؤون الأسرى، أشكره جزيل الشكر لحضوره معنا، الذي توقف بإزاء لقائنا وتحدث لنا عن الأسرى في مواجهة الجلاد والدعم المطلوب. شكرا جزيلا له ولكم السمعين الكرام.
عركنا الأرض في بردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا فلسطين اليوم، حيث ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام لهذا البرنامج تحديدا، هو رقمنا هو 00989215184995. إن شاء الله نستقبل الرسائل النصية والصوتية لبرنامج فلسطين اليوم على هذا الرقم من مستمعينا مستمعاتنا. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إذن إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه، لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها، فكتب عن الاحتلال وممارساته وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. يا ريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي، لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى تحديدا بمخيم البريج. درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا شعر التفعيل أو شعر العمودي.
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، طبعا نهب كل ما لدينا للوطن، وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم، ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، يعني أنت كشاعر كما تحدثنا تعيش واقع الألم والمعاناة، يعني بالتأكيد هناك قضايا حاضرة وتعيشها بشكل يومي وتترك أثرها عليك، ماذا عن يعني أبرز القضايا التي تكتب فيها؟
طبعا أهم القضايا طبعا زوال الاحتلال، وهذا وعد حقنا لابد أن يتحقق ونحن نؤمن فيه طبعا.
نعم.
فأغلب كتاباتنا عن التحرير وزوال الاحتلال إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.
نعم، يا ريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
أبدأ بنص عنوان صرخة اليقين. جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيل، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستمير، حين اقتفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطالية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوت وتجبر علينا لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر هذا شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال، هذا واحد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديه؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق. ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد؟ لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في صغر الحنين، لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد. أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد. كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين، مجدتني ذاب العناء مسالم فوق الخدود، ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد. صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق، صرنا نجوما للهوى نسق الفضا من نورنا حتى يضيء. أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين؟ أنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا أو نزوده بسم قاصدين؟ أم نشعل الأشعار من لهب قديم؟ قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت، حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد. قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب، فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء يعني الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين، وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمع.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر ماجد صافي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن نصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واللقاء الذي توقفنا بإزائه عند ملف الأسرى في مواجهة الجلاد والدعم المطلوب، وتوقفنا أيضا عند استضافتنا للأستاذ مصطفى مسلماني عضو الهيئة الوطنية والإسلامية لشؤون الأسرى الذي تحدث إلينا عن أوضاع الأسرى وعن تردي وضعهم فيما يخص بالاعتقال الإداري، هذا العنوان الجائر والظالم للمحتل الذي يستخدمه لينال من عزيمة الأسرى وللتمادي في جرائمه، لكن الأسرى يواجهون هذا العنوان بالإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، ولا بد له، قال الأستاذ مصطفى، أن نرى وحدة بين الأسرى في مواجهة الجلاد عبر هذه الخطوة التي هي تكون وحيدة بيد الأسرى لنجاحهم ولمواجهتهم للجلاد الظالم. كذلك أشار الأستاذ مصطفى بأن الكيان المحتل لا يهتم بالتماسات الطعن التي تأتي بشأن تجميد الاعتقال الإداري، ولا بالقوانين والمقررات والرسائل التي تأتي من المحافل الدولية والحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر وكل هذه المؤسسات التي لا بد لها أن تخدم الأسرى، ولكنها هي تتعامل كتعامل الضباط الإداريين أو الضباط العسكريين. وما دامت المحاكم الصهيونية تكون تحت عمل الشباك الصهيوني، فلا يمكن تقديم أي شيء للأسرى سوى الدعم فقط عبر الحركات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والحراك الشعبي الذي يدعم الأسرى على الأرض، وإلى جانبه ما يتحدث وما يتم من عمل للأسرى في إضرابهم عن الطعام لتفعيل هذا الدور ليكون مطلوبا إن شاء الله في هذه المعركة للأسرى. نشكر الأستاذ مصطفى ونشكر لكم مستمعين الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى النهاية، في أمان.
ملايين